بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام للفضيل بن يسار، إن إلى الفضيل بن يسار من أهل الكوفة، إن إلى جانبكم لقبرا ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته وقضى حاجته. وقال عليه السلام، إن الحسين عليه السلام قتل مكروبا، وحقيق على الله ألا يأتي الحسين مكروب إلا رده الله مسرورا. وقال الإمام الصادق عليه السلام، إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا روحي فداء، وحق على الله عز وجل ألا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهد. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين عليه السلام إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنوبه ومد في عمره وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الصورة الأولى من صور المنهج الأول من مناهج التفسير. قلنا أن المصنف قسم مناهج التفسير على كم قسم؟ قسمين أساسيين: تفسير بالعقل. التفسير بالعقل هذا المعنى المقابل للنقل، شنو معناه؟ لا مو الصورة، من قل تفسير بالعقل يعني التفسير الذي لا يعتمد على نقل رواية وإنما يعتمد على تعميل الفكر العقلي في الآية. هذا له ثمان صور، التفسير العقلي اللي يقابل النقلي له ثمان صور. الصورة الأولى أن يكون التفسير على وفق القواعد العقلية الفطرية التي يحكم بها العقل الصريح. مو ستة لو ثمانية، هنا ست صور. وهذه القواعد العقلية إما تكون من باب من يعني من باب ما ينبغي أن يعلم اللي يسموه العقل النظري، أو تكون من باب العقل العملي ما ينبغي أن يعمل. فجابنا مجموعة من القواعد من جهة العقل النظري، وضرب أمثلة للآيات التي يمكن أن تفسر بقواعد العقل النظري، وبعدين ضرب لنا أمثلة من الآيات التي يمكن أن تفسر بقواعد العقل العملي. وين شاف لك هذا؟ هو نظري وعملي، فأنت قفي وياي من أسئلك.
أنت مصادق
قواعد، وهذه القواعد مجموعة من الآيات اللي تفسر في ضوء هذه القواعد.
أربعة العقل النظري.
إيه. جزاك الله خيراً. زين، هذا اللي تقدم. اليوم راح ندخل في الصورة الثانية من صور المنهج الأول. شنو هي الصورة الثانية؟ منهج تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. شنو هذا اللي يقصد به؟ يقول عندنا احنا، وفرقنا هو سابقا، قال اكو احكام فطرية هاي موجودة عند كل البشر. مثل من؟ مثل قبح الظلم وحسن العدل، وأن الواحد لا يثنى، الواحد بمعنى الواحدية، مو بمعنى الواحد بمعنى الأحدية، مو الواحدية، لا يثنى، والبسيط لا يركب ذني. يقول كل العقول البشرية تتساوى بهم. جيد، هذا نسميناها قواعد العقل الصريح أو قواعد العقل الفطري. أكو قواعد ثانية، هاي قواعد عقلية كلامية. شنو يعني عقلية كلامية؟ يعني أصحاب الكلام أو أصحاب علم العقائد أو أصحاب الفلسفة أو أصحاب الإلهيات من أجوا يدرسون بعض الظواهر الإيمانية، بعض الظواهر المتعلقة بالإلهيات، صار عندهم نظر عقلي فيها. هذا النظر العقلي أو هذه القاعدة العقلية اللي في أذهانهم عقلهم حكم بيها، مو العقل الجمعي مال الناس كلها فحكم بها. مثل من يعني مثلا الأشاعرة من يقولون استحالة مثلا الخلود بالنار، أو المعتزلة من يقولون استحالة دخول صاحب الكبيرة إلى الجنة، أو من يقولون مثلا استحالة الكلام الإلهي، أو يعني بعض من الصفات. فهنا هاي كل العقول اتفقت في رفض أو قبول هذه الأفكار، لو عقول خاصة اللي هي عقول المتكلمين في هذا المجال، ها عقول خاصة. فنجي أكو آراء مذهبية، شلون هسه احنا عندنا أكو آراء مذهبية عقدية، مثل ما مثل قضية الإمامة، مو قضية الإمامة هذا قضية عقدية مذهبية، مو قضية عقدية دينية بحيث كل الأديان تقول بها أو كل المذاهب مال ديننا تقول بها، وإنما إحنا متكلمين قالوا بها. واضح؟ فأكو أفكار عقلية عقدية مذهبية، جيد؟ فمن أجي أفسر الآية على وفق هذه القاعدة العقلية المذهبية، وألوي عنق الآية من أجل أن تسخر لتدل على هذه القاعدة العقلية المذهبية. هنا شنو يصير هذا المنهج؟ منهج تفسير الآية على وفق قواعد العقلية المذهبية. واضح؟ فذلك هو سماه تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. يعني عندنا مدرسة كلامية وبها آراء، نجي نخلي آيات تدعم هذه الآراء، يعني مو الآراء نأخذها من الآيات، وإنما العكس. شنو هو العكس؟ الآيات ندعمها، ندعم بها الآراء. وضحت؟ يعني الآراء موجودة سابقا، يعني حتى لو ما كانت الآيات موجودة هاي الآراء موجودة. واضح؟ فنجيب الآيات نخليها نقول هاي الآية تدل على هذا الرأي، فهذا الرأي صحيح. ما نقول إنه هذا الرأي نأخذه من هاي الآية حتى بعد يصير صحيح وما عندنا به مشكلة. أحسنت. فهو عنده آراء مسبقة، عنده نتائج مسبقة، يجي يدور لها على آيات ممكن أن يلوى أعناقها أو يقرب دلالتها حتى تدل على ما يريد. مثل ما نضرب هذا المثال دائما مال الزمخشري. الزمخشري باعتباره من المعتزلة الذين لا يقولون بالكلام الإلهي، فهذا من يجي هاي الآية وكلم الله موسى تكليما، شو يسوي؟ يلوى عنقها حتى شو يسويها؟ حتى يخليها تدل على معتقده. وضحت؟ هذا هو. فهو راح يبدأنا يطينا بعض النماذج على تفسير الآيات في ضوء مدرسة المعتزلة، وبعض النماذج في ضوء مدرسة الأشاعرة. زين، ليش المعتزلة والأشاعرة؟ أول شيء خلنا نسأل سؤال، عندنا المذاهب الكلامية إيش قد؟ لا تعد ولا تحصى، جدا هو يسمونها الملل أو المذاهب الكلامية أو الأقوال، لكن أبرزهن اللي كتب إلها النجاح هن مدرسة الاعتزال ومدرسة الأشعرية. قال فلذلك هو اختصر عليهن، لأن ما يظل يضرب أمثلة على كل يعني المذاهب. قال المنهج الأول اثنين. شنو يعني هنا المنهج الأول اثنين؟
المنهج الأول
تفسير العقلي. الصورة الثانية تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. يقول هذا هو القسم الثاني أو الصورة الثانية من تفسير القرآن بالعقل. شنو يعني تفسير القرآن بالعقل؟ أي بغير الأثر المروي. والمراد من هذا القسم، شنو تريد من عنده؟ يعني أنت شنو الفكرة اللي توصلها؟ هي هاي، هو إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر. إذا تريد تضيف وياها سابقا، يعني فكرة مسبقة عنده ويجي يخضع الآية إلها. إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته الكلامية، هذا المراد من تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. انتهى، هذا المفروض نقطة مو مفارزة. ونجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالبا في تفاسير أصحاب المقالات أو أصحاب المذاهب الكلامية اللي هم المعتزلة والأشاعرة. زين، احنا هم عندنا لا هم عندنا يعني قاعد نسوي مثلهم، نخضع بعض الآيات لمعتقداتنا الخاصة؟
لا.
ليش؟ منزهين؟ منزهين؟ هم عندنا، هم عندنا، هم بعض يعني بعض مفسرينا هم يحاول يخضع بعض الآيات، ويعني بحيث من تشوف الكلام مالته تقول عجيب، يعني هذا شلون صدر من هيك عالم ما أدري. بعض الآيات يحاول يجيبها شلون ما كان حتى تدل على بعض الآراء الكلامية اللي عندنا، وخبها فما ننزه أنفسنا من عندنا. لكن باعتبار أنه يعني المذهب المعتزلي والمذهب الأشعري هذا النوع غالب عندهم، إحنا يعني إحنا الغالب عندنا اتباع روايات أهل البيت سلام الله عليهم، حتى من أول بعض الآيات. فالأصل التأويل منين نجيبه؟ نجيبه من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، هم لا يجيبونه من أئمة مذاهبهم الكلامية. يقول هذا اللون نجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالبا في تفاسير أصحاب المقالات المعتزلة والأشاعرة، فإن لهؤلاء عقائد خاصة في مجالات مختلفة زعموها هاي العقائد شنو على نحو الحقيقة، أنه هي هاي الحقيقة وغيرها شنو خطأ، زعموها حقائق راهنة على ضوء الاستدلال، وفي مجال التفسير حملوا الآيات على معتقدهم، وإن كان ظاهر الآية باه. هو مع ذلك مثل ما كلم الله موسى تكليمة، هاي أكو واحد يعني يقبل تأويل الزمخشري لو ما يعني كلش بعيد يأباه صريح الآية ولا يتحمله غير أن هذا النمط من التفسير بالرأي والعقل يختلف حسب بعد المعتقد من مدلول الآية. يقول أكو بعض المعتقدات ممكن يعني بتغيير بسيط للآية دل عليه، وأكو بعض المعتقدات لا جدا جدا بعيد عنها، مثل من قلنا مثل هاي الكلام الإلهي، فربما يكون التفسير بعيدا عن الآية ولكن تتحمله الآية بتصرف يسير، وربما يكون الأصل الكلامي بعيدا عن الآية غاية البعد بحيث لا تتحمله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا عن اليسير. ولا يمكننا التوسع في هذا المضمار بأن نذكر كل أصحاب المقالات الكلامية، بل نقتصر على تفسير الآيات على ضوء المدرستين الكلاميتين المشهورتين المعتزلة والأشاعرة. فلنقدم البحث في الأولى اللي هي شنو؟ تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال. نجي أول مثال يضرب لنا إياه هو مفهوم الشفاعة. مفهوم الشفاعة عند المعتزلة شنو؟ أن هم شنو عندهم صاحب الكبيرة قبل هاي؟ صاحب الكبيرة عندهم إذا مات ولم يتب فهو من أهل النار، مو؟ لا، مو فهو من أهل النار، فهو من الخالدين في النار الذين يستحيل دخولهم إلى الجنة. والفرق بين الكلامين دقيق جدا. من نقول مرتكب الكبيرة من أهل النار،
إيجاب الخلود على مرتكب الكبيرة،
شلون؟
إيجاب الخلود على مرتكب الكبيرة.
أي فهنا لا أريدك تفرق بين هذين الكلامين، بين أقول أن مرتكب الكبيرة من أهل النار، هذا نقول به نحن مدرسة الإمامية أم لا؟ يعني قاتل النفس من أهل النار أم لا؟ الزاني والعياذ بالله، عاق الوالدين، ذني الكبار، ذني مرتكبهن أبعدنا الله، من أهل النار أم لا؟ هم شو يقولون؟ يقولون اتفق وياكم أن مرتكب الكبيرة من أهل النار، لكن إحنا نضيف إضافة وهي خالدا فيها ولا يجوز له دخول الجنة. فهاي الإضافة مالتهم خالدا فيها ولا يجوز له دخول الجنة، هاي تتخالف ويا الآيات اللي ذكرت الشفاعة. فهم ايش قالوا؟ قالوا الآيات التي ذكرت الشفاعة ينبغي تأويلها كلها من أجل أن تتلائم مع هذه العقيدة التي نعتقد بها. فبدوا يأولون شكو آية ذكرت فيها الشفاعة يأولوها. إحنا شنو رأينا في آيات الشفاعة؟ إحنا رأينا أن الشفاعة هي إما لغفران ذنب، أو إذا واحد ما عنده ذنب فإلمن لرفع منزلة أو مقام. لذلك كل الأنبياء كلهم في رواياتنا موجودة هذه، كل الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ترتقي مقاماتهم في الجنة. فهنا احتاجوا الشفاعة لو ما احتاجوها؟ احتاجوها على يا نحو رفع الدرجة. زين، كل المذنبين من أمة محمد، وقد أسى الرحمة الإلهية وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله قد تشمل بعض الأمم على بعض الروايات، كلهم يشملون بمن؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، بل بشفاعة صديق. القرآن خب ينص على أن البعض شي يقول، يقول أما لنا من شافعين أو صديق حميم، فحتى الصديق هو راح يشفع يوم القيامة فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء أو أهل البيت أو الصالحين. فالشفاعة تنص عليها الآيات وتذكرها. زين الشفاعة لمن؟ للما مذنب لو للمذنب؟ نقول اثنينهم. هم المعتزلة شو يقولون؟ يقولون لا، الشفاعة بس للما مذنب، فهي فقط رفع مقامات، أما غفران لا ماكو. وضحت؟ ليش هذا نفو؟ يعني أو ليش تصرفوا بالآيات؟ لأن عندهم فهم سابق أو قاعدة سابقة، وهي أن المذنب إذا مات على ذنبه لا يدخل الجنة ويخلد وين؟ في جهنم. فلذلك غير مشمول بآيات الشفاعة. خلنا نجي ونشوف شنو اللي عرض المصنف في هذا الموضوع. قال تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال. أولا الفكرة الأولى اللي راح يعرضها، الشفاعة عندنا حط الذنوب أو رفع الدرجة. عدهم فقط رفع الدرجة. إن الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين جميع أمم العالم من قبل، وخاصة بين الوثنيين واليهود. لأن هم الوثنيين من تسألهم ليش تعبد الوثن؟ يقول حتى يشفع لي عند الله، يقربني إلى الله. نعم إن الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات. شنو الخرافات اللي ألحقوها بها اليهود أو حتى الوثنيين؟ شنو الخرافة اللي ألحقوها بها؟ ما سمعك. لا هسه طبق لي على الذنوب. لا هذا موجود، هاي هو أصل الفكرة. لا قصدي الخرافة الموجودة بها اللي إجا الإسلام هذبها. الخرافة الموجودة بها، سامعين في صكوك الغفران، سامعين أن أبانا الذي صعد إلى السماء تحمل ذنوبنا، هاي الفكرة. هم شو يقولون؟ يقولون إحنا بعد خلنا نرتكب ذنوب براحتنا. ليش؟ لأن أبونا اللي هم يعتبرون عيسى سلام الله عليه بالعذاب اللي تحمله اشترى كل ذنوبنا، فإحنا إش ما نرتكب من ذنوب مشفوعنا يوم القيامة. فصار عندهم الشفاعة شنية؟ أنه ارتكب الذنوب كما تريد لوجود شنو؟ الشفاعة. بينما المفهوم الإسلامي الصحيح شنو؟ أنه أنت تضطر في حياتك لبعض الذنوب، فعندك الاستغفار والتوبة، فإذا استغفرت وتبت أو ما تمكنت من التوبة وما تمكنت من الاستغفار تجي يوم القيامة محاسب بذنوبك، فقد يشفع الله فيك أحد الصالحين ولا يشفعون إلا بإذنه، مو؟ فقد يأذن الله رحمة منه أن يشفعهم فيك. شفت الفرق بين الفكرتين؟ الفكرة الأولى تقول روح ارتكب ذنوب براحتك. ليش؟ لأن عندك شفاعة مدخرة. فهنا بعد أكو دعوة للعمل الصالح لو أكو دعوة للعمل الفاسد. الفكرة اللي جاء بها الإسلام صحيحة، وهي أنه أنت إذا اضطررت لارتكاب الذنوب فيجب عليك التوبة والاستغفار، فإن لم تتمكن من التوبة والاستغفار فيوم القيامة قد الله سبحانه وتعالى برحمته يشفع فيك ويغفر ذنوبك. قال نعم إن الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات ومما نسج حولها من الأوهام، ومن وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة يقف على أن الشفاعة الدارجة بينهم، هذا مفهومها، كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم في حط الذنوب وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الذنوب. ليش؟ تعويلا على ذلك الرجاء. زين وإحنا سوينا؟ فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها، يعني من تقول نعم ماكو شفاعة، أكو بعض الآيات تنفي الشفاعة، يعني نوع من الشفاعة اللي تنفي،
هذا اللي هو روح اذن براحتك وعندك شفاعة موجودة. هذا ربي يقول لا هاي ما موجودة عندي. عندي شفاعة لمن كان يريد يتوب او عزم على التوبة او على الاستغفار ولكن ما توفرت له، فهنا أنا هذا ممكن اشفع فيه. فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصة كلها راجعة إلى الشفاعة بهذا المعنى. فلو نفيت من بعض الآيات أو حتى بعض الروايات فالمنفي هو هذا المعنى، ولو قبلت والمقبول هو هذا المعنى، وقد أوضحناه في محله اللي يريد كتاب مفاهيم القرآن للشيخ سبحاني، وهو من الكتب الرائعة في تفسير الآيات تفسيرا موضوعيا، بس على ينحو من الموضوعية، لأن عندنا التفسير الموضوعي إلى أنواع، أبرز نوعيه أو أشهر نوعيه أنه أنت تجيب موضوع معين، مثلا السماء تجيب كل الآيات اللي ذكرت فيها السماء أو تتكلم عن السماء وتشوف النظرة القرآنية عن هذا الموضوع. يعني هنا منين انطلقت؟ انطلقت من القرآن، من الآيات الموجودة بالقرآن، هذا هذا النوع التقليدي من التفسير الموضوعي. النوع الثاني شنو؟ لا مو الآيات اللي ذكرت فيها السماء، الآيات اللي حتى ذا ما مذكور بها السماء، ولكن ممكن أن تنظم علاقتك برب السماء، فهنا حتى ذا ما ذكرت بها السماء تقدر تجيبها. نعم الشيخ سبحانه من النحو الأول. فعندك تفسير موضوعي نوعين، واحد ينطلق من القرآن ويفسر الآيات اللي ذكرت لفظة معينة بالقرآن أو موضوع معين بالقرآن، واحد لا ينطلق من الواقع ليرى نظرة القرآن عن هذا الواقع. الشيخ السبحاني فسر على النحو الأول اللي ياخذ كلمة أو موضوع ويشوف نظرة القرآن عنه، والتفسير الثاني أو النوع الثاني هذا تفسير سيد باقر الصدر اللي يعني فسر على أساسه الآيات اللي يتكلم عن المجتمع الفرعوني وطبقها على باقي المجتمعات. كتاب المجتمع الفرعوني كتاب مهم يعني، أو المدرسة القرآنية للسيد باقر الصدر، وكذلك كتاب مفاهيم القرآن إذا قدرتوا فحصلوهن وقروهن. فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصة كلها راجعة للشفاعة بهذا المعنى، فلو نفيت فالمنفي هو هذا المعنى، ولو قبلت فالمقبول هو هذا المعنى. وقد أوضحناه في محله أو أوضحنا في محله أن الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع لا يصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض، مو نخلي الفكرة نجيبها مسبقة ونظل نفسر هاي الآيات على ضوء هاي الفكرة، لا نقول سبع أنواع فسبع اتجاهات أو سبع توجيهات كل وحدة هي تكمل الثانية بحيث تعطينا النظرة القرآنية عن من عن الشفاعة. وأظن أن الظلامة مؤثرون وهو ساتر أيضا مع الأسف، مو أسد أكذ هو نشوف هذا اللي يطس هسه ما نشوف. فهاي كل الإدارة توفر لنا فد مولدش وشني، لأن هاي الظلام ساتر. زين، وتمييز القسم المردود عنها منها عن المقبول، ومع ذلك نرى يعني يقول ومع وضوح هذا المعنى في القرآن ووضوح الآيات في هذا المعنى ووضوح سوء تفسير اليهود والوثنيين للشفاعة بذاك المعنى، يقول مع هذا الوضوح نجد أن المعتزلة يخصون آيات الشفاعة بمن؟ بأهل الطاعة، فيقولون الشفاعة فقط رفع درجات دون حق الذنوب وغفرانها. ومع ذلك نرى أن المعتزلة يخصون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة، ويرتكبون التأويل في موردها، يعني يقول بعد يلون عنق الآيات، وما هذا ليش يسوون إلا للموقف المسبق الذي اتخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فقالوا شنو رأيهم بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة. طينا فد مثال، قال هذا اخذوا المثال هذا مال القاضي عبد الجبار المعتزلي اللي هو من يعني من يعني أبرز علمائهم، ومتوفى يمكن 424 في الحدود هاي. قال القاضي عبد الجبار إن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا حالها حال يتنزل منزلة، يعني مثالها شنو مثالها؟ يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله. أنت هسه من واحد قتل ابن جارك وكظه وش ناوي؟ ناوي إذا يهدونه يقتل الثاني، فأنت تروح تقولهم لا هذا تركه كذا وتشفع له، هذا فعلك قبيح أم حسن؟ فيقول الشفاعة لمرتكب الذنوب ولم يتوب، ها شنو؟ بقباحة فعل هذا الشافع لمن قتله ويريد القتل مرة أخرى. قل ماك فرق بيناتهم، فكما هذا الفعل قبيح فإذا هذا الفعل أيضا قبيح، فالشفاعة هنا قبيحة وهنا قبيحة. يقول هذا الفعل إذا للمرتكبي الكبائر ولم يتوبوا يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حتى يقتله، فكما أمن ذلك يقبح فكذلك ها هنا، كما هاي الشفاعة لهذا القاتل تقبح فكذلك الشفاعة لهذا المذنب أيضا تقبح. زين، شنو اللي خلاه يروح إلى هذا القول؟ والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حق المذنب بما جاء في المثال، شنو اللي دفعه؟ هو اعتقاده الراسخ بالأصل الكلامي الذي يعد أصلا من أصول منهج الاعتزال. شنو الأصل الكلامي؟ خلود العاصي إذا مات بلا توبة في النار، وفي الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة، فإن بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع، فأمثال هؤلاء العصاة محرومون من الشفاعة، وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها. والقرآن نص على بعض هذه الشروط، منها وليست التوبة للذين يعملون السوء، لا هاي لا ثم يصرون، هذا مع كل مصر على الذنب هذا ما إلى الشفاعة، فهذا شرط من شروط الشفاعة وشرط من شروط التوبة، أنه الشفاعة أو العفو يكون الذنب مو بإصرار مو باستمرار، واضح؟ زين، ولو افترضنا صحة ما ذكره القاضي من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها بواسطة من بواسطة مدرسته الفكرية. زين، احنا اكو عندنا نصوص صريحة في الشفاعة ان الله يغفر الذنوب جميعا، بس شنو ما يغفر؟ بس الشرك، مو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهاي يلا شلون توجهها؟ مرتكب الكبيرة ما عدا الشرك، هاي الآية صريحة في انه يغفر له الله ام لا؟ شلون توجهها هاي واعتقادك؟ فهنا شوف شو يقول ولو افترضنا صحة ما ذكره، يعني قبح الشفاعة لمن قتل ويريد القتل، قبح الشفاعة لمن أذنب وينوي على الذنب، لو فرضنا قبح هذا الأمر، هذا شلون نخليه يتلائم ويا النص اللي يقول أنه كل الذنوب مغفورة ما عدا الشرك، شلون نخليه هذا؟ فهنا هذا صار رأينا اجتهاد في مقابل هذا النص القرآني لولا. يقول ولو افترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لهذه الآيات لمدرسته الفكرية. مثلا أيضا الزمخشري من المعتزلة اللي قلنا لم تتوفي الزمخشري قبل الطبرسي بعشر سنوات تسعمية طبرسي هذا السيوطي الطبرسي صاحب مجمع البيان اي مجمع البيان ها قبل الرابع تقريبا لا قبل الرابع يعني 300 هجري بال 600 لا الطبرسي 548 فالزمخشري امتى 38 يقول الزمخشري المعتزلي في تفسيره او في درته يعني تفسير الزمخشري يعني لولا الأفكار الاعتزالية البي لكان درة جميلة من درر التفسير. يقول الزمخشري في تفسير قوله سبحانه أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هسه قاعد تسوي الآية قاعد تنفي، يقول أصلا هذا اليوم لا بي أنت خليلي وصديقي أو أقاربي ولا بيع بحيث أشتري سلامتي ولا شفاعة. شي فسرها يقول هنا ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعا يشفع في حط الواجبات لأن الشفاعة ثمت يعني هناك في زيادة الفضل لا غير. أما غفران ذنوب ماكو أيس من هذا الأمور. زين يلاحظوا عليه راح يعلق على كلام الزمخشري إن الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود اللي وش قلنا لكم شفاعة روحوا ارتكبوا ذنوب براحتكم ها صكوك غفران. يقول هذا النوع من الشفاعة هو اللي قاعد تنفيه الآية. أما شفاعة غفران الذنوب ورفع الدرجات هذا قاعد تنفيه الآية ما قاعد تنفيه. يقول يلاحظ عليه أن الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود والوثنيين لأجل أنهم كفار وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه وبالتالي إثباتها في حق غير الوثنيين وغير اليهود بإذنه سبحانه إذ يقول في الآية التالية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن أكو شفاعة ولا بس متعلقة شرطها شنو هاي زين بإذن الله أكو دلالة على أنه راح يأذن فقط لرفع الدرجات مطلقة الآية مطلقة. زين وأما أن حقيقة الشفاعة هي زيادة الفضل لا حط الذنوب فهو تحميل للعقيدة الأشعرية على الآية صح؟ يعني تفسير الشفاعة القرآنية بواسطة الفكرة شنو؟ الأشعرية العفو المعتزلية يا هي لا مو احنا نشوف السياق نفى في هذه الآية اللي هي يا هي 254 في الآية 254 نفى الشفاعة مو قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة جيد بعدين ايش قال اكو شفاعة بس بيها شنو بيها شرط اللي هو الاذن شلون راح يتلائمه انه قاعد ينفي شفاعة معينة ويثبت شفاعة معينة ها ايه
اللي ينفيها هي حط الذنوب واللي يثبتها هي رفع الدرجات
ها مو بعد امين راح تجينا بعض الايات شو تقول انه يعني قلنا مثل ما هاي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهنا باذنه وهنا لمن يشاء اذا ما دون الشرك مشمول بما باذنه له لا شو تقول هو القرآن أصلا ما جبت غير القرآن الآية شو تقول تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جيد نجي هاي يشفع يا نوع من الشفاعة شفاعة رفع الدرجات لو حط الذنوب ورفع الدرجات خلنا نجيب قرينة من القرآن جيد ها شنو قرينتنا من القرآن أن هذه الشفاعة المقصودة هي رفع درجات وحط الذنوب دليلنا أن الله سبحانه وتعالى صرح في آية أخرى قال شنو لا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هاي مطلقة يغفر ما دون ذلك تشمل اللي مات على التوبة واللي ما مات على التوبة واللي مرتكب الكبيرة واللي ما مرتكب الكبيرة لا تشملهم لا شو تغير لا هو شفاعة شفاعة شنو هي غير غفران اي ما زين هنا الشفاعة حتى من الله مباشرة هي الله يشفع فيه رحمته
يعني الله يشفع بما
لا يغفر منين جبتها مو مثلا القرينة موجودة عندنا احنا بقولنا ان الشفاعة هي حط الذنوب ورفع الدرجات قرينتنا الآيات وراح تجينا هسه مجموعة من الآيات اما هم ما قعدهم ولا قرينة فقط النفي والنفي ما بي دلالة على جسمه على إثبات أنها فقط لرفع الدرجات زين فلو استدل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتا لكان أولى من استدلاله على نفي الشفاعة للكفار وذلك لأن المفروض أن الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا حط الذنوب وهو لا يتصور في حق الكفار لأنهم لا يستحقون الثواب فضلا عن زيادته. إذن هاي فيما يتعلق بالفكرة الأولى وهي شنو الشفاعة شبيهة الشفاعة عند الفكر المعتزلي شنية؟ فقط رفع درجات. لذلك جاءوا إلى الآيات التي ذكرت الشفاعة قالوا كلها تقصد رفع درجات. أي ها سخروها لتأييد معتقدهم، حتى وإن كانت الآية صريحة في أن الشفاعة هي حق ذنوب، حتى لو كانت صريحة في هذا الأمر هم أولوها. فهذا مثال على تأويل الآيات أو لي عنق الآيات من أجل ترسيخها لفكرة مذهبية. زين، هنا هسه يثير هاي المسألة، يقول خلنا نجي أنه مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة لو ما يستحق المغفرة. قال اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة، احنا شقد صار هسه درسنا؟ بعدنا 35 درجة. زين، 35 دقيقة. هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أم لا؟ اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات بلا توبة، وفي ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلاف معتقدهم هذا. نذكر منها آيتين. الآية الأولى يقول سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وهذا على ظلمهم يشمل مطلقة الكبيرة والصغيرة والتائب وغير التائب، صح ولا؟ فالآية ظاهرة في أن مغفرة الرب تشمل الناس حتى في حال كونهم ظالمين. ومن المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة، وإلا لهم تائبين بعد صح نصفهم ظالمين، وإلا لا يصح وصفهم بكونهم ظالمين. فلو أخذنا بظاهر الآية بدون أن نتعمق في دلالاتها وفي تعبيرها، بظاهرها هاي، فلو أخذنا بظاهر الآية فهو يدل على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات بلا توبة. ليش؟ لرجاء شمول مغفرة الرب له. ولما كان ظاهر الآية مخالفا للأصل الكلامي عند صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري وللمعتزلة، فإجل الزمخشري من يفسرها حاول أولها، حاول تأويل الآية بقوله هذا وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شبيه هذا فيه أوجه، شقد؟ ثلاث أوجه. أولا أنه يريد قوله على ظلمهم السيئات المكفرة لمجتنب الكبائر، يعني صير الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الذي استغفروا منه وتابوا منه، خوش لمجتنب الكبائر أو الكبائر بشرط التوبة. فش يصير؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على كبائرهم إذا تابوا، وإن ربك لشديد العقاب. ثلاثة، أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال، وإن ربك لذو مغفرة يعني لذو ستر للناس، مثل ما سعنا مو كثير قاعد يرتكبون الذنوب الله ساترهم لولا، فيقول هذا المعنى المقصود. فشوف وين وجه الآية، مع أنه هي صريحة في أن المغفرة موجودة من الله للظالمين، يانحوا من الظلم أطلقت الآية، في أي زمان أو في أي نشأة أطلقت الآية في الدنيا وفي الآخر. وأنت خبير بأن كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها. المصنف يقول كل واحد من ذن الاحتمالات اللي خلاه الزمخشري هو مخالف إلها. زين، المثال الثاني اللي نذكره، علما المثال الثاني ها لمخالفتهم لظواهر الآيات، الآية التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية واردة في حق غير التائب لأن الشرك مغفور بالتوبة أيضا، فيعود معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة، أما اللي يموت على الشرك هذا ما يغفر له. زين، واللي يموت على غير الشرك بدون توبة هذا يغفر له، لأن المشرك سحنا إذا تاب عن شركه هذا مغفور له منتهي منه لو لا؟ يحتاج ذكر رب العالمين بآية؟ ما يحتاج. فهنا أنا من ذكر أن الله لا يغفر أن يشرك به يقصد من هو؟ الذي مات على الشرك. زين، ويغفر ما دون ذلك لوحدة السياق لمن؟ اللي ما مات على غير الشرك من الذنوب، واضح؟ والآية واردة في حق غير التائب لأن الشرك مغفور بالتوبة أيضا، فيعود معنى الآية أن الله سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة، فتكون نتيجة ذلك عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار. ولما كان مفاد الآية مخالفا لما هو المحرر في المدرسة الكلامية المعتزلة، لذا التجأوا لمن؟ إلى تأويل هذه الآية. فمثلا قال صاحب الكشاف: الوجه يعني توجيه هذه الآية أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين بقوله تعالى لمن يشاء، كأنه قيل إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من تاب. شوف يعني لازم يثبت لها ليتوب. نظير قولك أن إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء، تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار، القنطار يعني الكثير، لمن يستأهله. الرد عليه شترد عليه شيخنا: يلاحظ عليه أن ما ذكره خلاف ظاهر الآية. أنتم شو تفهمون منها؟ مثل ما يفهم الزمخشري هذا التقييد بالتوبة لو تفهمونه ماكو ها؟ ياهو تحميل للآية اللي هي مطلقة وماكو بالسياق ما يقيد هذا الإطلاق مالته. يلاحظ عليه أن ما ذكره الزمخشري خلاف ظاهر الآية، وقد ساقته إليه مدرسته الكلامية، فنزل الأول منزلة عدم التوبة والثاني موردها حتى تتفق الآية ومعتقده، كما أنه لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة لأنه تفكيك بين الجملتين بلا دليل، بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم اقترانهما بالتوبة. لمن مات على الشرك بدون توبة ومن ارتكب غير الشرك دون توبة، هذا الله ما يغفر له وهذا الله يغفر له. ومن هذا القبيل أيضا هاي الآية بعد تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخوة الأعزاء،